والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: هذا كله في النهي النفسي، أما النهي الغير المقدم فحكمه حكم النفس بلا فرق، كما أشرنا إلى ذلك. الكلام في الحصة السابقة كان في اقتضاء النهي النفسي بالتالي عن العبادة، وذكرنا أن النهي يقتضي الفساد عن فساد العبادة، سواء كان النهي عن جسم العبادة أو عن شرفها أو عن جزئها أو عن وصفها. وذكرنا أن النكتة والسر الذي دعانا للقول بالفساد هو عدم إمكان اجتماع المقربية والمبعدية، وقرب ذلك في القرب والبعد المكانيين، فلا يمكن أن يكون الشخص قريبا من شخص آخر مكانا في الوقت الذي هو بعيد عنه. هذا هو مجمل الكلام فيما تقدم. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، ومن بعدها إلى الفقرة الثالثة، وهي النهي الغيري الثانية، والثالثة النهي الكراهة. هل أن النهي الغيري يقتضي فساد العبادة إذا كان العمل مأمورا به بأمر النفس عبادي، وكان منهيا عنه بالنهي الغيري، فهل أن النهي الغيري يقتضي فساد ذات تلك العبادة أو لا يقتضي ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: النكتة التي ذكرناها وهي عدم إمكان اجتماع المحبوب والمرغوب، عدم إمكان اجتماع القرب والبعد في شيء واحد، هذه النكتة التي ألفتنا إليها تتأتى في النهي الغيري أيضا. النهي الغيري يعبر عن أن هذا الفعل لا يريده الله ولا يحبه، ويسخط على من يأتي عليه، ومن ثم لا يمكن أن أتقرب بنفس هذا الفعل الذي لا يريده الله. غاية ما هنالك أن الفرق البالغ بين النهي الغيري والنهي النفسي أنه في النهي النفسي المفسد في نفس الفعل المنهي، أما في النهي الغيري فالمفسدة إنما هي في مكان آخر، ولكن في الأخير الذي لا يكون محبوبا والذي يقع مبعدا هو نفس المنهي عنه في النهي الغيري، وإن كانت المفسدة في مكان آخر. وبهذا البيان يتضح الخلل فيما ذكره بعض الأعاظم، ويقصد منه على الظاهر المرزا النائيني، من أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد. لما؟ بهذا التوجيه أن المنهي عنه بالنهي الغيري لا مفسدة فيه، وحيث أنه مأمور به فهو مشتمل على المصلحة، وهذه المصلحة لا تقابلها مفسدة، ومن ثم أمكن أن تقع العبادة صحيحة في حال أنها منهي عنها بالنهي الغير. لأن المفترض أن المفسدة والمصلحة في الغيريات إنما هي في مكان آخر في ذي المقدمة وليس في المقدمة، فتبقى المقدمة مشتملة على مصلحة الأمر النفسي من دون أن تشتمل على مفسدة، وإنما المفسدة في مكان آخر. وحينئذ ما المانع من تحقق هذه المصلحة خارجا بالفعل؟ يمكن حينئذ من الإتيان بالفعل وتحقيق المصلحة في الخارج من دون أي مانع. المصنف رحمة الله عليه يقول: بما ذكرناه يتضح الخلل في هذا الكلام، لأنه ليس المقياس في القرب والبعد هو المصلحة والمفسدة فقط كي يتم ما ذكره المفسد. لو كان المقرب والمبعد هو وجود المصلحة ووجود المفسدة صحيح بهذا المقياس، نقول أنه فيما نحن فيه، عليكم السلام ورحمة الله، أنه فيما نحن فيه توجد مصلحة من دون أن توجد ماذا؟ مفسدة. ولكن المقياس كما ذكرنا هو القرب والبعد من المولى، وهذا المنهي عنه بالنهي الغيري مبغوض لله مبغوض للمولى أو لا؟ وبعبارة أخرى، المبغوض والمبعد أعم مما يكون فيه مفسدة أو في غيره. فإذا جعلنا هذا هو المقياس بالتقريب الذي قربناه سابقا في النهي النفسي والذي ذكرناه هنا الآن، نجد أنه لا بد أن يقتضي النهي النفسي ماذا؟ أن يقتضي الفساد. النهي الغيري لا بد أن يقتضي الفساد كما يقتضيه النهي النفسي من دون فارق. واضح الكلام أو لا؟ ثم ينتقل المرحوم المظفر إلى النقطة الثالثة أو إلى القسم الثالث من أقسام النهي. يقول: إلى هنا عرفنا أن النهي التحريمي النفسي وأن النهي التحريمي الغيري يقتضيان فساد العبادة. بقي علينا أن نتعرف على حكم النهي التنزيهي، النهي الكراهة إذا كانت العبادة منهيا عنها بنهي كراهة، مثل لا تصلي في الحمام، صار واضح أو لا، وما يشبه ذلك، فهل أن هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هل أن الكراهة تكون حائلا دون صحة العبادة أو لا؟ واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يقول بنفس البيان الذي بيناه والذي ذكرناه والذي اعتمدناه، يقول: لا بد من أن نلتزم بفساد العبادة. ليش؟ لأن النكتة أيضا موجودة، أن المقرب ومبعد المكروه يعني غير المحبوب لله، المبغوض من قبل الله تعالى. غاية ما هنالك أنه يفترق عن الحرمة، لأن الحرمة أقصى المبغوضية والكراهة مبغوضية مخففة، ولكن بالأخير مبغوض لا أريده، فكيف أتقرب إليه بما لا يريده وبما لا يحبه وبما يرغبه؟ النقطة كلها موجودة الآن. فلذا تجد أنه في مثل لا تصلي في الحمام، حيث أن الأصوليين وجدوا أن مسألة صحة الصلاة ثابت فقهي، قضية فقهية محسومة، فما يمكن أن يخرجوها أصوليا بإفساد الصلاة، صحيح أو لا؟ والأصول مقدمة للفقه،
فهناك بعض الثوابت الفقهية لا يمكن التلاعب فيها بالأصول، بل لا بد من توجيه أصولي لها. فمسألة صحة الصلاة في الحمام من المسائل الثابتة فقهيا لا يمكن أن تناقش.
أجو الأصوليين لا يبدون يطبقون قاعدة المظفر شيكون تصير الصلاة تصير باطلة. إذا نريد نطبق القاعدة الأصولية من أن الكراعة تقتضي الفساد لا بد من الحكم ببطلان الصلاة، صحيح أو لا؟ فش قالوا؟ قالوا أن النهي هنا ليس كراهة، ليس حكما تكليفيا بالكراهة ناشئ عن مفسدة ومفروضية، وإنما هنا حكم إرشادي إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في مكان آخر، فما العلاقة بالكراهة؟ الكراهة ليست هي قلة الثواب، الكراهة إنما هي قلة المبغوضية، يعني يوجد مبغوضية، توجد مفسدة، توجد حزازة على حد تعبيرهم، هذه الحزازة تولد كراهة، الكراهة تولد النهي. لا، فهم ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا النهي ليس هو نهي، ليس هو نهي راجع إلى حزازة وكراهة ومفسدة وإلى آخره اللي هي مقدمات الحرمة، وإنما قضية إرشاد إلى قلة الثواب، يعني إرشاد إلى قلة المحبوبية إن شئت إن صح التعبير، إرشاد إلى قلة المصلحة، وأن أدنى مراتب المصلحة موجودة في هذه الصلاة، كبار المصلحة عم تتفاوت في مراتبها، فأدنى مراتبها موجودة في الصلاة في الحمام، فأنت ليش تضيع على نفسك مصلحة؟ صلي في غير الحمام، من هالباب الصغير، واضح أو لا؟ فالمصنف رحمة الله عليه يقول نتيجة أنه شعورهم بأن الكراهة تقتضي الفساد أيضا، وأن الصلاة في كل الأحوال صحيحة في الحمام، اضطروا إلى أن يقولوا أن الكراهة هنا بمعنى النهي الإرشادي، الإرشاد إلى قلة الثواب. فالقاعدة التي لا بد أن تستحصل في اليد هي إذا ثبت كون النهي حكما تكليفيا كراهتيا ناشئا من كراهة ومفسدة وحزازة، وكانت العبادة ليست من الثوابت الفقهية، صحتها ليس ثابتا فقهيا، حينئذ يحكم. أما إذا كان العبادة من ثابت فقهي فلا بد أن يؤول حينئذ ماذا؟ الكراهة، ويقال أنها إرشاد إلى أقلية الثواب، واضح أو لا؟ قال هذا كله في النهي النفسي، أما النهي الغيبي المقدم فحكمه حكم النفس بلا فرق، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم صفحة 304. فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا للفرق بينهما، بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، ويبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنفس، فتصح الصلاة وتصح العبادة. ليش؟ لأنه أتى بعمل مشتمل على مصلحة من دون أن يعارض هذه المصلحة شيء، واضح؟
بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي،
فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرب به.
مو تمنع من وجود المصلحة، المصلحة موجودة، ولكن هذه المفسدة تمنعك من أن تتقرب بهذا العمل لله سبحانه عز وجل، لأن هذه المفسدة تبعدك، ومن ثم فالإتيان بالفعل يكون قبيحا فاعليا مشتملا على القبح الفاعل. واضح؟ وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليس يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقد أن يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد المكانيين، والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدته. وكما قلنا أن البغض والبعد أعم من أن يكون فيه مفسدة أو في غيره، ما هو مشكلة. ولما كان اقتضاء الفساد إنما هو بسبب المبغوضية وبسبب الكراهة للفعل بعيدا عن كونه مشتملا على المفسدة أو غير مشتمل على المفسدة، حينئذ يكون النهي الغيري مقتضيا للفساد من دون على حذو القصد بالقصد بالنسبة إلى النهي النفسي. ما الفرق بينهم؟ الفرق أنه في النهي النفسي توجد مفسدة في الفعل، وفي النهي الغيري لا توجد مفسدة في الفعل، ولكن هذا قلنا هذا الفرق صحيح ولكنه غير فارق. لما؟ لأن وجود المفسدة وعدم وجود المفسدة ليس هو السر في إمكان وعدم إمكان التقرب. التقرب وعدم إمكان التقرب مرتبط بمجموعة عوامل، منها أن يكون الفعل فيه مصلحة، منها أن يكون الأمر عباديا، منها أن تكون جهة الصدور حسنة. ومعنى جهة الصدور هو هذا، يعني أنت صحيح أحيانا تأتي بالفعل المشتمل على المصلحة، ولكن فعلك هذا يكون مشتملا على قبح فاعلي، على جرأة، على تعدي، على ابتعاد عن الله سبحانه عز وجل، فلا يصلح يمنع من المقربين. لا يطاع الله من حيث يعصى. شنو يعني لا يطاع الله من حيث؟ يعني انت اذا يعني يقصد انه بشرب الخمر تطيع الخمر؟ ما ادري يقصد. يعني ما يمكن انت ان تفعل الطاعه التي هي واقعا طاعه ولكن من خلال المعصيه، بطريقه المعصيه، بأن تصلي في المغصوب أو تصلي في اللباس النجس. واضح أو لا؟ قال: ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. يعني تقول أنه لا فرق بين النهي والكراهة؟ نقول نعم يوجد فرق، ولا ما صار حكمين، ولكن هذا الفرق لا يكون فارقا في مسألة. أكو فرق في شدة المبغوضية، يوجد فرق في استحقاق العقاب الذي يأتي بالمحرم يستحق العقاب، الذي يأتي بالمكروه لا يعاقب ولا يستحق العقاب.
هذه كلها فوارق نحن نقرها،
ولكن عجبا، هل هذه الفوارق تنسحب على مسألتنا؟
يقول لا تنسحب.
لما؟ لاشتراكهما كلا الحكمين في أن كل منهما مباعد مبغوض،
وحينئذ يقتضي الفساد.
تبقى جهة صدور الفعل العبادي جهة قبيحة، فلا يمكن التقرب بالفعل العبادي وإن كان مشتملا على المصلحة. واضح أو لا؟ قال غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي. وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في مسألتنا في استحالة التقرب بالمبعد.
ولأجل هذا
حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب، لا على أنها حكم ناشئ من مفسدة، ولكن متى؟
في كل نهي عن عبادة يقول له فيما مع ثبوت صحة العبادة شرعا فقها. حيث القضية واضحة بالفقه، ما تقبل نقاش يعني.
قال لو أتى بها المكلف ولم يحملوها على الكراهة الحكمية الشرعية،
ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لهذا المعنى وهو أقلية الثواب، وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، لا أنه حكم ناشئ من كراهة ومفسدة في الفعل.
الكراهة الحكمية من فصيلة النهي التحريمي، والحرمة تكون ناشئة من أي شيء؟
من عدم المصلحة أو من وجود المفسدة؟
من وجود المفسدة. فإذا حملنا الكراهة على أقلية الثواب في الحقيقة لا بد أن تتحول إلى إرشادية، بعد تفقد روحها الحكمي،
ما يمكن بعد أن تكون هي حكم من فصيلة النهي التحريمي. الإرشاد إلى أقلية الثواب يعني اللي يقول ما في ثواب كثير في الصلاة في الحمام، وهذا ما له علاقة بالنهي.
النهي اللي يقول حكم مفسدة في الصلاة في الحمام، لا أنه لا يوجد ثواب فقط في الصلاة في الحمام.
واضح الآن الفارق؟
قال أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية، بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه الناشئ من مفسدة في الفعل.
واقع الكراهة هو هذا،
عبارة عن حكم زاجر كالتحريم،
إلا أن الزجر مخفف،
ناشئ من مفسدة في الفعل وحزازة في الفعل كالتحريم،
إلا أنها مفسدة مخففة.
ناشئ من نفرة الشارع وكراهته وتقززه من الفعل،
إلا أنها كراهة ونفرة مخففة، وهو من فصيلة التحريم. صحيح أو لا؟
وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي،
واضح؟
أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة،
فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي. واضحة صورتين؟
إذا أحرزنا أن النهي تنزيهي
نحكم بالفساد. هذا ثانيا لا أحرزنا شنو، ما عندنا إحراز،
دليل ينص بحيث قرين على أن النهي حكم تنزيهي كراهتي ما في عندنا في أيدينا،
ولكن في المقابل ماذا؟ ما عندنا دليل على أن العبادة هم صحيحة. نقول نحمل النهي على ظاهره وهو الكراهة، ومن ثم نقول بأنه مفسد للعبادة ونحكم بفساد العبادة. واضح أو لا؟
نعم، إذا كانت العبادة قد ثبتت صحتها كما في الصلاة في الحمام فهي قرينة على أن المراد من النهي ماذا؟
هو الإرشاد إلى أقلية الفعل. أما إذا لم تكن كل العبادات المنهية عنها مثل الصلاة والتي يوجد فيها وضوح بصحتها ولا هم يوجد دليل على أن النهي إرشادي أو تنزيهي، يحمل النهي على ظاهره على أنه نهي مولوي كراهتي، ومن ثم يحكم بفساد العبادة.
فلذا قال أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة،
فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهية عنها بالنهي التنزيهي. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي. يقول هذا كل الكلام إذا افترضنا أن النهي الكراهتي إنما هو عن عنوان العبادة أو عن جزئها أو شرطها أو وصفها، الحالات الأربعة التي تقدمت في النهي التحريمي. أما إذا كان النهي التنزيهي عن عنوان آخر والتقى العنوانان المأمور به والمكروه في مصداق واحد،
فإن أيضا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. المصنف رحمة الله عليه يقول لا يقتضي الفساد. لما؟ يقول لأنه خرجت أساسا المسألة من تحت الارتباط، دخلت في بحث مسألة الاجتماع.
الفرق الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة اقتضاء النهي للفساد
هو هذا،
أنه في اقتضاء النهي للفساد المفروض عنوان واحد يكون مجمعا للأمر والنهي، عنوان واحد ها متعلق ذهني واحد يكون مجمعا لكل من الأمر والنهي. واضح أو لا؟ أما في مسألة الاجتماع فلا، المسألة تختلف، يوجد هناك عنوانان يلتقيان في معنون واحد. واضح أو لا؟ ففي النهي الكراهة كذلك، النهي الكراهة إنما يقتضي الفساد إذا كان قد سلط وتعلق بنفس ما تعلق به الأمر، أما إذا كان قد تعلق بعنوان والأمر تعلق بعنوان آخر والتقيا بسبب العموم والخصوص من وجهه في مصداق واحد فتدخل المسألة في بحث مسألة الاجتماع. وهناك نحن قلنا بجواز الاجتماع، هنا هم نقول بجواز، يعني هناك تصح الصلاة، هنا تصح الصلاة من باب الأولى. واضح أو لا؟ طبعا إنما دخل هذا المدخل بحث الاجتماع تقدم المفترض، فإنما ذكر المصنف أنه في حالة اتحاد العنوان المسألة مفروغ عنها، فبالحقيقة يشير إلى مسألة الاجتماع مع الكراهة، لأن هناك ما أشار إليها في مسألة الاجتماع، كان الكلام وين؟ كله وجوب وحرمة وجوب وحرمة وجوب وحرمة. فهنا يريد يشير ترى أن مسألة الاجتماع كذلك لا تخص الوجوب والحرمة، وإنما تتأتى في الكراهة والوجوب
أيضا تجد كما هو. واضح ولا؟ فإذا قال هذا فيما إذا كان النهي التنزيه فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع ويطبق عليه كل قوانين باب الاجتماع. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع، لأن القول القائد في ذيك المسألة في مسألة الاجتماع بامتناع اجتماع الأمر والنهي راح يقول بأي شيء؟ يقول بالتعارض. فإذا قال بالتعارض يعني الأمر يسقط بسبب التعارض، يقدم النهي فالنهي يقتضي الفساد. فالقول بالامتناع في تلك المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق لنا صغرى الامتناع صغرى الاقتضاء في هذه المسألة. وبعبارة أخرى انتبهوا جيدا، هذه المسألة مهمة. حينما تدخل إلى مسألة الاقتضاء، عنوان مسألة الاقتضاء ما هو؟ عنوان واحد ارتبط به أمر، تعلق به أمر، وتعلق به نهي. صار واضح؟ فهذه محور البحث في مسألة الاقتضاء عن هذا النمط من الأمور. عنوان واحد يكون محلا للأمر والنهي، مجمعا للأمر والنهي. ولكن بالتدقيق تجد أن مسألة الاقتضاء لها مصداقان. المصداق الأول هو المصداق المشهور المبحوث عنه في مسألة الاقتضاء، وهو العنوان الواحد الذي يكون محطا لكل من الأمر والنهي. والمصداق الآخر لا، الأمر والنهي الذي ارتبط كل منهما بعنوان غير العنوان الآخر، وكان بينهما عموما وخصوصا منه، وتصادق فكان مصداقا لمسألة الاجتماع. ولكن ذهبنا في مسألة الاجتماع إلى الامتناع فتتحقق صورة علما لمسألة الاقتضاء. إذا قلنا باجتماع الأمر والنهي ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون أحد الحكمين لا وجود له، والنهي غير أنه، حيث أن النهي هو المغلب فيكون النهي مقتضيا علما. فهناك صنفان، مصداقان، قسمان في مسألة الاقتضاء، فلذا أشار إليها المرحوم المظفر قال وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل حينئذ في مسألتنا. صار واضح أو لا؟ قال تنبيه. في هذا التنبيه المرحوم المظفر يعيد ثانية على أسماعنا أن النهي التنزيهي المبحوث عنه هنا والذي ثبتنا أنه يقتضي الفساد هو عبارة عن النهي الشرعي التكليفي التنزيهي الناشئ من كراهة ومفسدة في الفعل. هذا هو اللي احنا ندعي انه يقتضي الفساد. اما اذا كان النهي ارشاديا او كان النهي أذا كان النهي إرشاديا أو كان بيانا لأقلية الثواب فلا يقتضي الفساد من هذه الجهة. أحيانا يكون النهي إرشادا إلى الشرطية، من يقول لا تصلي في النجس، مو يعني لا تصلي هنا من باب أكو مفسدة وكراهة، لا، من باب إرشاد إلى أن اللباس النجس ماذا يكون مانعا من صحة الصلاة، فده يرشدنا إلى أن عدم النجاسة شرط وين في الصلاة. فإذا صليت في النجس تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ لأنها لم يتحقق، فهنا نقول أن النهي اقتضى الفساد، لأنه أكو نهي عن الصلاة في النجس. فإذا صليت في النجس تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل، تبطل بموجب اقتضاء النهي للفساد. المصنف يقول لا، من هذه الحيثية إحنا النهي أساسا إرشادي، النهي يرشدنا إلى أن الطائر شرطا في الصلاة، فإذا لم تأتي به لم يتحقق الشرط، إذا ما تحقق الشرط المشروط ما يتحقق بهذا البيان، لا ببيان أنه يقتضي الفساد. صار واضح أو لا؟ المهم محور الكلام ومحط النقض والإبرام إنما هو في النهي التكليفي الناشئ من مفسدة وكراهة ونفرة في البيت. صار واضح أو لا؟ فلذا قال تنبيه أن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والسجن. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء، مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة، يعني يريد يقول لي أن جلد الميتة ماذا؟ مانع من صحة الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو نهي. نعم يقتضي الفساد باعتبار أن الصلاة إذا وقعت وقعت بلا شرط، بهذا البيان، مو باعتبار أنه يوجد نهي عن لبس جلد الميتة وأنت قد لبسته إذا تبطل صلاتك لأنه أكو نهي عن الشرط، لا مو بهذا التصوير، وإنما النهي عن لبس جلد الميتة يعني يريد يقول أن الصلاة أن جلد الميتة مانع من صحة الصلاة، مانع، فإذا لبست ما تحققت الصلاة، إذا نزعت خلعت تحققت الصلاة. قال ولا يقتضي الفساد بما هو نهي إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع ذا فمع فقد اعتبار شيء يعني هو هذا الشرطية وعدم المانع، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا. ولكن بأي اعتبار يقع فاسد؟ لأن ما أتى به لم يؤمر به وما أمر به لم يأتي به، من هالباب يعني، مو لأنه نهي عنه. حينما تصلي في جلد الميتة هاي مصداق للطبيعة المأمور بها؟
لا،
المأمور به الصلاة بغير جلد الميتة، فلم تأتي بمصداق، فأتيت بشيء لا علاقة له بالعنوان المأمور به. قال كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، ما له علاقة بالعبادة أصلا،
يعني إذا قال لك أن الماء المضاف لا يمكن التطهير به من الخبث،
والتطهير من الخبث مو عبادة، حتى نقول أنه
النهي عن استعمال الماء المضاف يقتضي فساد الواجب التوصلي، صحيح أو لا؟ كلامنا في أن النهي يقتضي الفساد عن العبادة أو لا؟
فإذا قال لا تطهر بماء الواد، وهذا نهي لو مو نهي، فهم يقتضي فساد التطهير يعني؟ ما عندنا عبادة ومقربية حتى فساد التطهير. نقول مع ذلك إذا طهرت بماء الورد تظهر إيدك أو ما تظهر؟ ما تظهر. إذن فشنو الموضوع؟ وين صاير اللغز؟ اللغز هو هذا، أنه لا تطهر بماء الورد، إنما هو إشارة إلى المانع، إلى أن شرط حصول الطهارة يكون بالماء المطلق. وانت ما حققت ما أتيت به لم تؤمر به، وما أمرت به لم تأتي به، فلا يتحقق الطهارة من الخبث. هذا وين بالتوصلي؟ ولو كانت المسألة عدم الصحة بسبب النهي من حيث هو نهي، يعني من باب اقتضاء النهي للفساد، شنو علاقته بالتوصليات؟ قلنا بالبداهة أن النهي عن التوصليات لا يقتضي فسادها، فلذا لا يقول لك لا تطهر في المقصود، هذا نهي تكليفي، صحيح؟ فإذا أجت أنت مدت إيدك بالماء المغصوب وطهرت،
تطهر أكيد 100%، غاية ما هنالك ماذا؟
لا أكثر ولا
بخلاف لا تطهر بماء الورد، وإن كان الصياغة واحدة واللسان واحد، ولكن لا تطهر بماء الورد، هنا نهي إرشادي، إرشاد إلى أن إلى شرطية الماء المطلق في عملية التطهير،
بخلاف لا تطهر في المغصوب.
واضح؟ فلذا قال حتى في الواجبات التوصلية فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها، وهو غير الفساد المبحوث عنه هنا، ذلك الفساد بمعنى عدم صحتها،
عدم الإتيان بالمأمور به، هذا المهم، بينما الفساد المبحوث عنه هنا هو الإتيان بالمأمور به ولكنه لا يقع مقربا بسبب مبعديته. المبحث الثاني والذي به اختتام الكتاب يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.